26 كتب الإسلام. قال الإمام الجليل العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. قال الإمام الذهبي معلقا: لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. وقال كاتب معاصر: فلو أدرك هذان الإمامان عصر ابن حجر ورأيا فتح الباري لما تردد في عده من كتب الإسلام العظيمة. قلت: يعني الإمام العز بن عبد السلام هنا كتب الفقه، وإضافة الإمام الذهبي كتاب السنن الكبرى ليس من جنس ما ذكره، فإن صحيح الإمام البخاري يأتي قبله، ولو أضيف من الكتب المهمة إلى ما ذكر لكان تاريخ دمشق لابن عساكر من الكتب الواردة في ذلك بوضوح، وقد يختلف إيرادها بسبب اهتمامات العلماء واختصاصاتهم ومطالعاتهم، والله أعلم. 27 مصائب التحريف. حدث بعض القضاة قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفلين وهو يقول عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، فنظرت إليه فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ وتبين بعد ذلك أنها عن الله عز وجل فحرفها فصارت عن رجل. وقال بعضهم: سمعت الإمام الشافعي يقول يستحب في المؤذن أن يكون صبيا، فقيل له: ما العلة في ذلك؟ قال: ليكون قادرا على صعود المئذنة. وتبين بعد ذلك أن الكلمة هي صيتا أي حسن الصوت. 28 لا تكتم هذه الأسرار. الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأنه بسكوته نصر الباطل، وكتمان الشهادة إثم تتحمل القلوب وزرة، وكتمان ما يجب تبليغه وبيانه من أمور الدين أمر خطير وإثم عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن الكتمان المحرم أن تكتم اسم من يمشي بالسوء ويسعى بالإفساد، ومنه أن يكتم الإنسان نعمة أنعمه الله عليه فلا يشكرها ولا يحدث بها، فلا تراه إلا شاكيا أو صامتا أو معتذرا عن مساعدة أو نصرة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. 29 المنتخب من المنتخب. مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة بشرط رجاء السلامة من الفتن. يجوز المبيت في المسجد من غير كراهة. أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من حظوظ النفس وأمور الدنيا، وأما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها، لأن الحق فيها لله تعالى. يحرم على المرأة تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع إن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه. كل ما جاء من الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه فعل شيء لم يفعله بسبب السحر فمحمول على التخيل بالبصر لا تخيل يتطرق إلى الفعل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. الأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع. الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه محمول على الاستحباب والاحتياط والأكل معه لبيان الجواز. الرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه. حديث لعن المؤمن كقتله صحيح أي في الإثم على الأظهر. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قصة الجساسة، صحيح مسلم بشرح النووي 1878 إلى 85، وهذه منقبة شريفة له تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. الحكمة في جواز المرض على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم لئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليه من المعجزات والآيات البينات. إطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، والأكثر على أنه مجاز. النعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت القلب كان نوما، ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وينتقض بنومه. الخميس الجيش، يسمى خميسا لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. يستحب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث له كافرا، لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أينه. ترويع المسلم حرام بكل حال، سواء كان هزلا أو لعبا أو لا. أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة. الصحيح أن الملائكة يكتبون ذكر القلب، وجعل الله لهم علامة يعرفونه بها. قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق، وأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل. حديث القاتل والمقتول في النار محمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. إنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختلف في دماغه. حقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. في الهامش مختارات من كتاب المنتخب لابن حجر العسقلاني الذي انتخبه من شرح النووي على صحيح مسلم. انتهى الهامش. 30. هل يقال للإنسان خليفة الله؟ جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. الأول الجواز، فيجوز أن يقال خليفة الله في أرضه، واحتج بحديث الكميل عن علي: أولئك خلفاء الله في أرضه، وبقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ونحوها في القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. واحتج بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه: خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا. الثاني منع هذا الإطلاق، لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره. واحتج بقول أبي بكر لما قيل له: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبي ذلك. الثالث وهو ما قرره ابن القيم بعد ذلك فقال إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه إلى آخره، والله أعلم. 31 المؤمن والكافر بين الدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شكا نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى ربه فقال يا رب العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوي عنه الدنيا وتعرض له البلاء، ويكون الكافر لا يطيعك ويجترئ عليك وعلى معاصيك تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا. فأوحى الله تعالى إليه إن العباد لي والبلاء لي وكل يسبح بحمدي، فيكون المؤمن عليه من الذنوب فأزوي عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقاني فأجزيه بحسناته، ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له الرزق وأزوي عنه البلاء فأجزيه بحسناته في الدنيا حتى يلقاني فأجزيه بسيئاته. 32 العقل في القلب. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه مسلم. قال الإمام النووي احتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور. مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب، وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. 33 سبب الصلاح وسبب الفساد. يقول الإمام ابن الجوزي تدبرت أحوال الأخيار والأشرار فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب فساد الأشرار إهمال النظر، وذلك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد من صانع وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر، وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. 34 جامع آداب الخير. قال الإمام الجليل عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية بالمغرب في زمانه جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صحيح مسلم بشرح النووي 2-18. ثانيا وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سنن الترمذي. ثالثا وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح مسلم بشرح النووي. رابعا وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب، البخاري في صحيحه. 35 في الإخلاص، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. 36 حفظ الأسرار، صيانة السر خصلة كريمة وفضيلة تدل على نبل ومروءة وشرف وعقل، وهي من سمات المجد والرشد. وصدر كتاب في هذا الموضوع بعنوان: حث الأخيار على حفظ الأسرار، تأليف عبد الإله بن إبراهيم بن داود، بعد أن ذكر مؤلفه أنه لم يجد كتابا فيه يروي غليلة، فتقدم بهذا الجهد وبحث فيه جوانب متعددة مما يتعلق بذلك، مثل كتمان السر في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكتمان ويربي أصحابه على ذلك، من أقوال السلف والحكماء في كتمان السر، قصص في الكتمان، أبيات من الشعر، من يستودع السر، منافع حفظ الأسرار، مذام إفشاء السر وأضراره، متى يكون الكتمان فضيلة ومتى يكون رذيلة، الدعوة السرية والسرية في الدعوة، السرية العسكرية. 37 الحياء، من كان الحياء شيمته بعثه على فعل البر ومنعه من المعاصي، ومن كان البذاء سجيته أقعده عن فعل الخير وفتح عليه أبواب المعصية. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. ومن أقسام الحياء حياء المؤمن من نفسه حين يرى نفسه مقصرا في جناب ربه مهما كان مطيعا له، فإن المؤمن يتهم نفسه على الدوام بأنها ترضى بالمنازل الدنية وتتقاعس همتها عن المنازل الرفيعة مهما كان عاملا مطيعا، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. 38 شكر الجوارح، قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفنته. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. 39 تصرف نادر، حدث شيخ الإسلام سفيان بن عيينة قال: عمل رجل من أهل الكوفة بخلق دني، فأعتق جار له جارية شكرا لله إذا عافاه من ذلك الخلق. 40 يا بني أم يا ابن أخي، جاءت أخت الربيع بن خثيم تعود ابنا لها، فانكبت عليه فقالت: كيف أنت يا بني؟ فقال الربيع: هل أرضعتيه؟ قالت: لا. قال: ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقت. 41 حيث لا يجب رد السلام، قال أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي الشافعي في حصر المواطن التي لا يجب رد السلام فيها: رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعية أو ذكر أو في خطبة أو تلبية أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة الأذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو محاكم أو كان في الحمام أو مجنونا هي اثنتان بعدها عشرون. 42 تشميت العاطس من الكفار. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه الترمذي وأبو داود. قال الحافظ بن حجر: الحديث دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص، وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، وهو الشأن، ولا مانع من ذلك، بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. 43 التشاؤم من العطاس. كان أهل الجاهلية يتطيرون بالعطاس ويتشاؤمون منه. قال رؤبة بن العجاج يصف فلاتا: قطعتها ولا أهاب العطاس. وقال امرؤ القيس: وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق. أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاسا فيتشاءم بعطاسه. وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبا، وإذا عطس من يبغضونه قالوا له وريا وقحابا. والوري داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحاب كالسعال وزنا ومعنا. فكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول: بكلابي إني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بكلابي. وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد. فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأطل برسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الجاهلية من الضلالة، نهى أمته عن التشاؤم والتطير، وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة. ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي، جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم، وأمر العاطس أن يدعو لسامئه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية، فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها. وكذلك الدعاء بإصلاح البال، وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله، وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة، فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. 44 إظهار الجلد. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذ فيهم الحمى فخاف أن يشمت بهم الأعداء حين ضعفهم عن السعي، فقال: رحم الله من أظهر من نفسه الجلد. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. فيرملون، والرمل شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقي الحكم ليتذكر السبب فيفهم معناه. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء، وإنها لأشد من كل نائبة. وكان فقيرهم يظهر الغنى ومريضهم يظهر العافية. 45 مدة الضيافة. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه، وفي رواية لمسلم حتى يؤثمه. في الحديث إشارة إلى أن مدة الضيافة جملة 4 أيام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة جملة 3 أيام، فأول أيام الضيافة يوم الجائزة، يقدم المضيف لضيفه من البر والإحسان، ويتحفه ويكرمه بأنواع الألطاف، وفي الأيام 3 الباقية أو اليومين الأخيرين يقدم له ما حضر ولا يتكلف له، وهذا حق الضيف، فإذا مضت الأيام 3 يكون ما يقدمه للضيف صدقة. ويحرم على الضيف أن يقيم عند المضيف أكثر من ذلك، لأنه قد يلجئه إلى أن يغتابه لطول مقامه ولا يجد شيئا له يقدمه له. 46 قبل أن تبدأ وبعد أن تشبع. في الحديث الذي رواه مسلم عندما أخرج الجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وانطلقوا إلى بيت الأنصاري، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال: كلوا من هذا، ثم ذبح لهم شاة وأنهم شبعوا ورووا. ذكر الإمام النووي من فوائد هذا الحديث أنه يستحب تقديم أكل الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. 47 الكلام على الطعام. استحب العلماء الكلام على الطعام، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل. رواه مسلم. وقيدوا هذا الكلام بالكلام المعروف وحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها، ولا يتحدث الإنسان وفي فمه طعام، لأن فيه إساءة أدب مع الآكلين، وربما تطاير بعض ما فيه على الناس، كما أن فيه ضررا عليه، فالمشغول لا يشغل. 48 أنواع الصدقات الجارية. نظمها الإمام السيوطي في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط نفر وحفر بئر أو أجراه نهري وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث عصري. 49 ما لا يرد من الهدايا. من أدب الإسلام أن المسلم لا يرد ما يهدى إليه من أنواع الطيب لفضله على سائر الهدايا ولخفته وطيب رائحته وأنه من الجنة، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. 50 مسح النوم عن الوجه. يستحب مسح الوجه باليد بعد القيام من النوم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله. وفي ليلة بات فيها ابن عباس رضي الله عنهما عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: يمسح النوم أي يمسح بيده عينيه أو أثر النوم. وقال الإمام النووي معناه أثر النوم وفيه استحباب هذا، ولعل الحكمة من هذا العمل طرد آثار النوم والاستعداد للنهوض وتجلية البصر، لأن النوم له أثر في إطباق الجفون، فعندما يصحو النائم قد تراه مفتوح العينين لكنه لا يرى شيئا أو لا يدرك ولا يتحقق مما أمامه. 51. ما يجوز من المدح وما لا يجوز. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، رواه البخاري ومسلم. قال ابن بطال حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به. ولذلك تأول العلماء في الحديث احثوا في وجوه المداحين التراب، رواه مسلم، أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل. وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح، فإذا كان المدح يعود بالفتنة على الممدوح أو فيه مجازفة أو إفراط فهو من آفات اللسان، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس. فالضابط أن لا يكون المدح مجازفة ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة. ومن جملة ذلك الأحاديث في مناقب الصحابة رضي الله عنهم ووصف كل واحد منهم بما وصف به من الأوصاف الجميلة. قال الإمام النووي قد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف على فتنته من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه والاقتداء به كان مستحبا، والله أعلم. 52. معجم المناهي اللفظية. باب من التأليف جامع لجملة كبيرة من الألفاظ والمقولات الدائرة على الألسن قديما وحديثا، المنهي عن التلفظ بها لذاتها أو لمتعلقاتها أو لمعنى من ورائها، كالتقيد بزمان أو مكان وما جرى مجرى ذلك من مدلولاتها. قال المؤلف وهو بكر بن عبد الله أبو زيد: وذلك صيانة للتوحيد وحماية له وحماية لحماه، حفظا للدين والعرض والشرف، وإمارة للتعايش بين العباد وشد آصرة التآخي بينهم، سواء أكان النهي في ذلك للتحريم أم للتنزه والورع، عدولا إلى الأدب الحسن، إما في تحسين اللازم للمباني من المعاني التي تفسدها وتؤثر على سلامة قصد اللافظ بها، وإما إرشادا إلى الأدب الحسن في المباني ورشاقتها وخفتها على اللسان وحوالة النطق وحلاوة النطق بها. 53. أسباب البدع. يقول العلامة ابن الجوزي: تأملت الدخل، يعني البدع، الذي دخل في ديننا من ناحيتي العلم والعمل، فرأيته من طريقين قد تقدما هذا الدين وأنس الناس بهما. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب رديئة أفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف ولم ينظروا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء فهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. 54. تنبه لهذه الألفاظ. بالرفاء والبنين. الرفاء الالتحام والاتفاق، أي تزوجت زواجا يحصل به الاتفاق والالتحام بينكما. والبنين، يهنئون بالبنين سلفا وتعجيلا، ولا ينبغي التهنئة بالابن دون البنت، وهذه سنة جاهلية، وهذا سر النهي. بشرفي. الباء من حروف القسم، وقد دخلت هنا على الشرف، فصار مقسما به، وهذا حلف بغير الله تعالى فلا يجوز، وهو شرك أصغر. حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا لا أصل له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو باطل معنى، فكيف تكون الحسنة سيئة؟ فهو باطل لفظا ومعنى. الدين سبب الطائفية والشقاق، كلمة شيوعية توجب الردة عن الإسلام. الدين لله والوطن للجميع، كلمة توجب الردة، نسأل الله السلامة. سيستر، هذه اللفظة في اللغة الإنجليزية بمعنى الأخت، وقد انتشر النداء بها في المستشفيات للممرضات وبخاصة الكافرات، وما أقبح بمسلم ذي لحية يقول لممرضة كافرة أو سافرة يا سيستر، أي يا أختي. محي الدين، صح عن النووي أنه قال لا أجعل في حل من لقبني محي الدين بين معقوفتين، لأن فيه تزكية للنفس. 55، لا تقل يا تيس. قال الإمام النووي من الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه يا حمار يا تيس يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهين، أحدهما أنه كذب، والآخر أنه إيذاء، وهذا بخلاف قوله يا ظالم ونحوه، فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها. 56، أدوية الجنس. يقول البروفيسور الألماني يودفو لفيلتز كبير علماء الجنس في جامعة برلين في إحدى دراساته الجنسية بأنه درس علوم الجنس وأدوار الجنس وأدوية الجنس، فلم يجد علاجا أنجح ولا أنجع من قول الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في الهامش مصدره كتاب الغرب يتراجع عن التعليم المختلط، تأليف بفرلي شو، ترجمة وتعليق وجيه حمد عبد الرحمن، انتهى الهامش. 57، وعظ السلاطين. ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالا وهم لا يحتملون ذلك، وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية وحصول الثواب في رعاية الرعايا وذكر السير العادلين من أسلافهم، ثم لينظر الواعظ حال الموعوظ قبل وعظه. 58، الفرق بين الهم والعزيمة. من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، وأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه لهم وغير ذلك من أعلى من أعمال القلوب وعزمها. 59، الأسباب المعينة على سلامة الصدر. صدق اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به في جميع الأحوال على طرد الخواطر والهواجس الرديئة وعلى مكائد الشيطان والنفس والهوى، معرفة خطورة هذا الأمر وأنه مجال واسع لتفويت كثير من الأجر والثواب، دراسة السير والمواقف الإسلامية المعبرة لمن سلمت صدورهم فأصبحت محبة الخير للغير من أوضح سماتهم، ضبط النفس في ميدان الحوار والنقاش وترك الجدال والمراء، سلامة القصد في كل أمر من الأمور والإخلاص فيه، استغلال مناسبات الأعياد ومواسم الخيرات مع التهنئة بذلك، التجاوز عن الهفوات والزلات ومحاولة تعويد النفس على الصبر لكسب الأجر، الدعاء لمن خالفك بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة بالخير والثبات، محاولة الابتعاد عن النجوى والتناجي، إفشاء السلام، الزيارة والصلة وإهداء ما تراه مناسبا فهو يذهب وحر الصدور، الإيثار فيما بين المسلمين وتجنب الأثرة وحب الذات بينهم، الزهد فيما بين أيدي الناس، البعد عن إساءة الظن وحمل الأمور على أحسن المحامل، الذكر وإشغال النفس به، مجاهدة النفس ومحاسبتها، التزود بسلاح العلم، تنمية جانب الحب في الله وجانب الولاء والبراء في جميع الأمور، اختيار البيئة الطيبة والمجالس الناصح، القضاء على العلائق القديمة من المشكلات والخلافات سواء كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر، وعدم ربطها بما يأتي، مساعدة الآخرين والوقوف معهم في أزماتهم التي تحصل لهم وتحل بهم، البحث عن الحق واتباعه. في الهامش ينظر كتاب سلامة الصدر سير ومواقف تأليف سعد بن محمد الطخيص. انتهى الهامش. 60 محاسبة النفس. قال الإمام الحسن البصري في تفسير قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال رحمه الله إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وروى بشير الجزري عن أبي الحجاج المهدي قوله من جعل شهوته تحت قدميه خاف الشيطان من ظله. 61 من 400,000 كلمة. روي أنه لما كثرت الحكمة اختصرها الحكماء الأولون في 400,000 كلمة، ثم جاء جيل بعدهم وهو الجيل الثاني منهم فاختصروها في 4,000 كلمة جامعة لمعاني 400,000 كلمة، ثم جاء من بعدهم فردوها إلى 400 جامعة أيضا لمعاني 4,000 كلمة، ثم جاء الإسلام فردوها إلى 40 كلمة جامعة لمعاني 400، ثم جاء من بعدهم فردوها إلى 4 كلمات فيها معاني 40، فقالوا أطع الله على قدر حاجتك إليه، وعصه على قدر طاقتك على عذابه، واطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة بقدر بقائك فيها. ثم اختاروا 4 كلمات من 4 كتب، من التوراة من قنع شبع، ومن الإنجيل من اعتدل نجا، ومن الزبور من سكت سلم، ومن القرآن ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.